اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الكلام يقع في كيفية الاستدلال بالاستصحاب. من الثمرات المترتبة على كون الاستصحاب أصلا أو أمارة مسألة حجية اللوازم العقلية، كما هو واضح يعني ومر مرارا أن الأمارة تكون حجة في المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي خلاف الأصل، لا يكون حجة إلا في المدلول المطابقي. هاي ثمرة من ثمرات تحديد كون الاستصحاب مثلا أصلا أو أمارة. المصنف هنا في هذا العنوان يتعرض إلى ما يمكن أن يكون ثمرة أخرى لهذا البحث السابق، بحث كون الاستصحاب أصلا أو أمارة ثمرة أخرى، ويعلق على تلك الثمرة. لذلك قلنا هذا البحث مرتبط بالمقام الأول، ما زلنا نتحدث بالمقام الأول وأن الاستصحاب هل هو أصل أو أمارة. بيان الثمرة هو أنه لو كان مورد من الموارد مجرى للاستصحاب، عليكم السلام ورحمة الله، لو كان مورد من الموارد مجرى للاستصحاب وفي عين الوقت هو مجرى لأصالة الحلم مثلا، وكانا متنافيين، كنا نتحدث عن بيان ثمرة للخلاف بين كون الاستصحاب أصلا أو أمارة. نقول بيان الثمرة هو هذا، هو أن الاستصحاب لو جرى في مورد تجري فيه أصالة الحلم وكانا متنافيين، مثلا إذا كانت الشاة مثلا محرمة ومعلومة الحرمة، شاة من الشياة معلومة الحرمة في الزمان السابق مثلا بسبب الجلل، هي جلالة فتكون محرمة، ثم شك في بقاء الحرمة لزوال الجلل مثلا، فإن مقتضى الاستصحاب هو شنو؟ هو الحكم بالحرمة، لأن عندنا حرمة سابقة معلومة، الآن نشك في الحرمة بعد ارتفاع الجلل وزوال الجلل، نشك في الحرمة فنقول نستصحب الحرمة السابقة، فمقتضى الاستصحاب الحكم بالحرمة التحريم، بينما مقتضى أصالة الحل هو الحكم بالحلية وأن تلك الشاة حلال، فالنتيجة هي أن الاستصحاب ينافي أصالة الحل. كيف يعالج هذا التعارض؟ عندنا استصحاب يقول هاي الشاة حرام، أصالة الحل يقول هاي الشاة حلال، كيف يعالج هذا التعارض؟ قد يقال أن علاج التعارض وكيفية علاج التعارض هذا مرتبط بمسألة تحديد كون الاستصحاب أصلا أو أمارة، فتبرز الثمرة هنا، هنا ثمرة النزاع في كون الاستصحاب أصلا أو أمارة تبرز في كيفية علاج هذا التعارض بين الاستصحاب وبين غيره من الأدلة، كما في مثلا أصالة الحل، شلون نعالجه؟ البعض يقول هذا يترتب على تحديد كون الاستصحاب اصلا او امارة. توضيح ذلك شلون يترتب على كون اصلا او امارة. يقول اذا افترضنا ان الاستصحاب امارة، اذا انتهينا في البحث السابق الى ان الاستصحاب امارة، فيكون حينئذ الاستصحاب المناط فيه هو الكاشفية، كاشفية عن الواقع، ويكون بمنزلة خبر الثقة. كيف أن خبر الثقة المناط فيه الكاشفية، فكذلك الاستصحاب المناط فيه الكاشفية. وحينئذ إذا كان كذلك فشلون نحل التعارض؟ يقع التعارض بين نفس أمارية الاستصحاب، باعتبار الاستصحاب شنو قلنا؟ أمارة. نفس أمارية الاستصحاب وكاشفية الاستصحاب عن الواقع، يعني نفس الاستصحاب، يقع نوقع التعارض بين نفس الاستصحاب وبين دليل أصالة الحل، ولا يكون طرف المعارضة دليل الاستصحاب، لا، إنما طرف المعارضة نفس الاستصحاب. مو أن طرف المعارضة من ناحية دليل أصالة الحل ومن ناحية ثانية دليل الاستصحاب، لا، مو دليل الاستصحاب هو الذي يكون طرفا للمعارضة، الذي يقع طرفا للمعارضة هو نفس الاستصحاب ونفس أمارية الاستصحاب، يعني تطبيق الاستصحاب هو الذي يكون معارضا لأصالة الحل ولدليل أصالة الحل تماما تماما، كما نقول في خبر الثقة. في خبر الثقة إذا عورض خبر الثقة بدليل آخر، لكان عندنا خبر ثقة يدل على التحريم وعندنا دليل آخر يدل على الجواز والإباحة، الذي يكون طرفا للمعارضة في الأول، جاوبوني، الذي يقع طرفا للمعارضة نفس الأمارة نفس خبر الثقة لو الدليل الدال على حجية خبر الثقة، يعني آية النبأ مثلا، لا، الذي يقع طرفا للمعارضة نفس خبر الثقة، نقول صحيح الزرارة تعارض هذا الدليل الثاني، نفس خبر الثقة، نفس أمارية خبر الثقة، نفس الكاشفية الصحيحة، مو أن الذي يقع طرفا للمعارضة الدليل الدال على حجية صحيح الزرارة، يعني آية النبأ، مفهوم آية النبأ، لا، مفهوم آية النبأ من جيبه إحنا بالأبحاث الفقهية، من وقع التعارض بين الدليل وبين آية النبأ، ونشوف شنو النسبة بين آية النبأ والنسبة بين الدليل الآخر المعارض، لا. فإذا كان الاستصحاب أمارة، يقع نفس الاستصحاب وأمارية الاستصحاب هو نفس الاستصحاب، يقع طرفا للمعارضة، ونبحث عن النسبة بين الاستصحاب وبين مثلا دليل أصالة الحل، ولا يقع طرف المعارضة الدليل الدال على الاستصحاب، هو شنو الدليل الدال على حجية الاستصحاب؟ صحاح زرارة، لا تنقض اليقين بالشك، ما نروح نشوف شنو النسبة بين لا تنقض اليقين بالشك وبين شنو، بين كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه مثلا حرام، أو كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، مو النسبة بين الدليلين، وإنما الطرف المعارضة هو نفس الاستصحاب، فنشوف شنو النسبة بين الاستصحاب نفسه وبين أصالة الحل، ومن الواضح أن النسبة هي نسبة شنو؟ نسبة العموم والخصوص المطلق. ليش؟ لأن هذا الاستصحاب أخص مطلقا من دليل أصالة الحل، أخص مطلقا من دليل أصالة الحلم. ليش؟ لأن هذا الاستصحاب إنما يجري في خصوص تلك الشات اللي إحنا قاعد نتحدث عنها، في خصوص الشات المعلومة الحرمة فيما سبق. أما أصالة الحل، شوفوا إخواني أصالة الحل شو تقول؟ أصالة الحل كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، حتى تعلم أنه الحرام بعينه. كل شيء لك حلال، هاي عامة تشمل ما لو كان المشكوك إلى حالة سابقة كما في محل كلامنا، وتشمل ما لو كان المشكوك ليس له حالة سابقة كما لو شككنا ابتداء في حرمة لحم الأرنب. نقول أصالة الحل تقول حلال، أصالة الحل تقول حلال من دون أن تكون الحالة السابقة مثلا معلومة. فالنسبة بين الاستصحاب، نفس الاستصحاب، وبين دليل أصالة الحل هي نسبة العموم والخصوص المطلق، فيكون الاستصحاب أخف من دليل أصالة الحل، فيقدم الاستصحاب على أصالة الحل بالأخصية. مو إحنا دائما في صناعة الإطلاق والتقييد والتخصيص، تخصيص العام، نقول دائما الخاص يقدم على العام. من الخاص في محل كلامنا؟ نفس الاستصحاب. الاستصحاب خاص يتحدث عن خصوص هذا المورد، أما أصالة الحل فتتحدث عما لو وجدت حالة سابقة أو لم توجد حالة سابقة، فأكو جنبة عموم في أصالة الحل، فيقدم الاستصحاب على أصالة الحل بالأخصية. هذا إذا كان الاستصحاب أمارة. أما إذا كان الاستصحاب أصلا عمليا، وأن الاستصحاب نفسه هو حكم مجعول من قبل الشارع في دليله، فالدليل والمدرك لبقاء الحالة السابقة ليست هي أمارة الاستصحاب، ليست هي نفس أمارية الاستصحاب، وليست كاشفية الاستصحاب. يعني احنا اذا بنينا على ان الاستصحاب اصل عملي، هو نفس الاستصحاب راح يكون حكم مجعول، دليله صحيحة زرارة مثلا، كما لو وجدنا صحيحة زرارة واثبتت مثلا حرمة لحم الارنب، هاي حرمة لحم الارنب شو تقول؟ كل حكم شرعي مجعول. الاستصحاب ايضا كذلك، زرارة مرة قال لحم الارنب حرام فحمل لنا حكم شرعي، ومرة زرارة قال لا تنقض اليقين بالشك ايضا حمل لنا حكم شرعي. فالاستصحاب بناء على كونه اصلا عمليا يكون بنفسه حكما مجعولا من قبل الشارع. وأما الدليل على الحرمة، الدليل على الحالة السابقة، بعد مو كاشفية الاستصحاب، الاستصحاب ليس كاشفا، الاستصحاب ليس أمارة، وإنما الدليل هو منه، الدليل هو نفس الدليل الدال على حجية الاستصحاب، الدليل هو نفس صحيح الزرارة، هو الذي يدل على التحريم. فإذا دلت صحيح الزرارة على التحريم، حينئذ هي نفسها راح تعارض دليل أصالة الحل، فالذي يقع طرفا للمعارضة هو منه؟ هو دليل الاستصحاب، مو نفس الاستصحاب. دليل الاستصحاب هو الذي يقول بالتحريم في قبال أصالة الحل التي تقول بالحلية، فتقع المعارضة بين منه ومنه، بين دليل أصالة الحل وبين دليل الاستصحاب، مو نفس الاستصحاب كما كان في الحالة السابقة كما كان بناء على الأمارة. وحينئذ بعد إذا أردنا أن نبحث عن النسبة،
كون نشوف النسبة بين لا ينقض اليقين بالشك وبين كل شيء لك حلال، مو بين نفس الاستصحاب وبين كل شيء لك حلال. فالنسبة لابد أن توقع بين الدليلين، دليل حجية الاستصحاب ودليل أصالة الحل. ومن الواضح أن النسبة هي نسبة العموم والخصوص من وجه، نسبة العموم والخصوص من وجه. ليش؟ لأن الاستصحاب، أولا خلينا نشوف الحلية، الحلية كما بينا بها جنبة عمومية. ليش؟ لأن أصالة الحل كما تدري في موارد وجود الحالة السابقة مثل ما بينا سابقا اللي تنسجم حينئذ مع الاستصحاب وتتحد مع الاستصحاب في المورد، تجري أصالة الحل في الشك البدوي غير المسبوق بحالة سابقة، ما عندنا حالة سابقة، فأكو في أصالة الحل جنبة شنو؟ جنبة عمومية. في الاستصحاب أيضا أكو جنبة عمومية. ليش؟ لأن إحنا إذا تحدثنا عن دليل الاستصحاب وعن كبرى الاستصحاب لا ينقض اليقين بالشك، هذا الاستصحاب كما يجري في الحلية، يجري في موارد الحلية، في موارد الحرمة، يعني بموردنا يجري في موارد الحلية، يجري في موارد الوجوب، يجري في موارد الاستصحاب الموضوع الحكم، مو أن الاستصحاب متعلق بنفس الحكم. فمن هنا ناحية يكون الاستصحاب شنو؟ أعم وأوسع. ومن هنا تكون النسبة نسبة العموم والخصوص من وجه، فيتعارض الدليلان في مورد الاجتماع فيتساقطان. بعد ما راح يقدم الاستصحاب على أصالة الحل بالأخصية. شوفوا شلون أن نتيجة البحث السابق، وهل أن الاستصحاب أصل عملي أو أمارة، كيف أثرت هاي النتيجة في بحثنا وفي كيفية الاستدلال بالاستصحاب وفي كيفية حل التعارض بين الاستصحاب وبين غيره من الأدلة المعارضة للاستصحاب. لذلك المصنف قال هذا البحث من لواحق البحث السابق ومن لواحق المقام السابق، مو مقام ثاني في قبال ذاك المقام. هاي ثمرة، هاي ثمرة من ثمرات النزاع في كون الاستصحاب أصلا أو أمارة. قال، راح يعلق عليه المصنف هذا، بس خلينا نقرأ. قال كيفية الاستدلال بالاستصحاب. يقول وقد يتوهم، المصنف ذكر بعنوان توهم، أن النقطة السابقة يا نقطة كون الاستصحاب أصلا أو أمارة، هاي النقطة تؤثر في كيفية الاستدلال بالاستصحاب، وبالتالي تؤثر في كيفية علاج تعارض الاستصحاب مع سائر الأدلة، مع باقي الأدلة. أولا، فإن افترضنا أن هذا الشق الأول اللي نفترض به أن الاستصحاب شنو؟ أمارة. فإن افترضنا أن الاستصحاب أمارة، يعني شنو أمارة؟ يعني وأن المعول فيه، المعول في الاستصحاب على كاشفية الحالة السابقة. طبعا احنا ما قبلنا ان الحالة السابقة ما بيها كاشفية، لكن لو فرض ان الاستصحاب أمارة وبي كاشفية، كاشفية الحالة السابقة كان الدليل على كان الدليل هو الحالة السابقة على حد دليلية خبر الثقة. شلون ان خبر الثقة الدليل فيه هو نفس الكاشفية ونفس الأمارية خبر الثقة وكاشفيته عن الواقع؟ الاستصحاب أيضا كذلك. يقول ومن هنا يجب أن تلحظ النسبة بين نفس الأمارة الاستصحابية وما يعارضها من أصالة الحل مثلا، تماما كما سوينا في خبر الثقة. في خبر الثقة إذا عرض بشيء آخر هم نوقع أو نبحث عن النسبة بين نفس الخبر، خبر الثقة، وبين ما يعارضه هو من دليل آخر، مو بين الدليل الدال على حجية خبر ثقة آية النبأ. يقول هنا يجب أن تلحظ النسبة نفس الأمارة الاستصحابية وما يعارضها من أصالة الحل مثلا، فيقدم الاستصحاب بالأخصية على دليل أصالة الحل كما وقع في كلام السيد بحر العلوم سياقا مع هذا التصور. السيد بحر العلوم قال أن لما كان الاستصحاب أمارة فلا بد أن توقع النسبة بين نفس الاستصحاب وبين سائر الأدلة المعارضة الأخرى، يعني التزم بالمقدم فالتزم بالتالي، قال هو أمارة فإذا لا بد من ملاحظة النسبة بين نفس الاستصحاب وبين الدليل المعارض. وإن افترضنا هذا الشق الثاني، إذا بنينا على أن الاستصحاب أصل مو أمارة، يقول وإن افترضنا الاستصحاب أصلا عمليا وحكما تعبديا مجعولا، حكم تعبدي بعد إذا كان الاستصحاب أصل عملي، يعني هو نفس حكم مدلول للدليل مدلول لصحيح الزرارة، وحكما تعبديا مجعولا في دليله، فالمدرك حينئذ لبقاء المتيقن عند الشك هو نفس ذلك الدليل. يعني شنو؟ يعني لا تنقض اليقين بالشك، يعني صحيح الزرارة لا أمارية الحالة السابقة. وعند التعارض بين الاستصحاب وأصالة الحل يجب أن تلحظ النسبة بين دليل الاستصحاب وهو مفاد رواية زرارة مثلا ودليل أصالة الحل، وقد تكون النسبة حينئذ العموم من وجه، وبذلك تختلف النتيجة عما لو كانت عما لو كان الاستصحاب أمارة لا أصلا. المصنف يقول هذا الكلام ليس كلاما تاما، ربط كيفية حل التعارض، ربط كيفية الاستدلال بالاستصحاب بنتيجة البحث السابق، هذا الربط في غير محله، هذا الربط مو تام. أن نربط شلون نعالج التعارض بين الاستصحاب وبين غيره، نربط هذا بمسألة كون الاستصحاب أصلا أو أمارة، هذا الربط ليس كامل، وذلك من خلال خطوات أو مقدمات. الخطوة الأولى هو تقدم مرارا أن سيرة العقلاء قامت على حجية الظهور، ومن هنا التزمنا في بعض الأبحاث السابقة أن كل ظاهر حجة، لكن إنما يكون الظاهر حجة فيما إذا لم تكن هناك قرينة على الخلاف. هاي قضية واضحة وتقدمت، فالنتيجة اللي نخرج بها من هاي المقدمة الخطوة نقول أن حجية الظهور منوطة بعدم القرينة على الخلاف. حتى أنت تبني على ظاهر من الظواهر لابد من عدم القرينة على الخلاف، هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أنه تقدم في بحث العام والخاص أن الخاص إنما يقدم على العام باعتبار أن الخاص حسب المحاورات العرفية هو قرينة على العام. عود ليش أن الخاص دائما يقدم على العام؟ لأن الخاص حسب المحاورات العرفية أبناء العرف حينما يسمعون كلاما عاما وآخر خاصا رأسا يقولون أن الخاص قرينة على العام، وأن مقصود تفسير العام من يقول أكرم كل عالم ثم بعد ذلك يقول لا تكرم فساق العلماء، ما يشوفون أكو تعارض بين الدليلين، يقولون أن الخاص قرينة ومفسر للمراد الجدي من العام، فإذا الخاص يقدم على العام بملاك الأخصية، بملاك الأخصية. والملاك في الحقيقة كما اتضح من هذا البيان، الملاك في الحقيقة هو القرينية، هو الملاك يعني وراء الأخصية، الملاك حقيقة هو القرينية، لكن القرينة تنقسم إلى قرينة خاصة وقرينة عامة. مرة واحد ينصب قرينة خاصة كما في المجاز مثلا، بالمجاز يقول مثلا رأيت أسدا في الحمام، هاي في الحمام قرينة خاصة. يعني شنو قرينة خاصة؟ يعني الشخص المتكلم هو تصدى لبيان تلك القرينة. ومرة تكون القرينة قرينة عامة، مثل ايش؟ مثل هذا الخاص. هم أبناء العرف، أبناء العرف حسب محاوراتهم، حسب كلماتهم، هم يجدون أن الخاص دائما أبدا قرين على العام. هاي قرينة عامة، مو أن المتكلم شخصا هو قال أنا راح أجعل الخاص قرينة على العام، لا، وإنما هو هكذا حسب محاورات أبناء العرف هكذا تسالموا على أن الخاص دائما قرين على العام. فإذا الملاك في تقديم الخاص على العام هو الأخصية، ووراء الأخصية القرينية، يعني الملاك حقيقة هو القرينية. ومن هنا يتضح أن الخاص أو الأخصية لولا القرينية لما قدمت، لما كانت ملاكا للتقديم. يعني الأخصية من دون قرينية ما تكون ملاك في التقديم. الأخصية من حيث هي ليست ملاكا للتقديم، الأخصية من حيث القرينية هي الملاك في التقديم. فالنتيجة اللي نطلع بها من هاي الخطوة هي شنو؟ هي أن الأخصية في غير مجال القرينية ليست ملاكا للتقديم. هذا واضح إخواني؟ هاي الخطوة الثانية. الخطوة الأولى قلنا أن حجية الظاهر متقومة بعدم القرينة على الخلاف. الخطوة الثانية فرغنا من أن الأخصية في غير مجال القرينية ليست ملاكا للتقديم. مو كل ما نشوف أخصية نتعبد بالأخصية نقول إيه خلاص إذن الخاص مقدم على العام. لا، إذا كانت الأخصية في مجال القرينية، الأخصية من حيث هي قرينة، الخاص من حيث هو قرينة يقدم على العام، مو الخاص مطلقا يقدم على العام. هذا هم كون نلتفت إليه. هاي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة هي أن ملاحظة النسبة بين دليلين متعارضين وتقديم الأخص من الدليلين على الأعم إنما تكون فيما إذا كان الكلامان صادرين من متكلم واحد. وهذا أمر واضح، يعني في صورة كون الكلامين صادرين من متكلم واحد نقول في مقام التعارض نقدم الأخص من الكلام. ليش؟ لأن الخاص إنما يكون قرينة على العام إذا كان صادرا من نفس المتكلم. أما في صورة تعدد المتكلم، واحد يتكلم بكلام عام، شخص ثاني ما له علاقة بالأول يتكلم بكلام خاص، هذا الخاص لا يتقدم على العام. ليش؟ لما ذكرنا من أن الأخصية في غير مقام القرينية لا تكون ملاكا للتقديم، ومع تعدد المتكلم، مع تعدد المتكلم لا يكون الخاص قرينة على العام. إذا متكلم واحد قال أكرم كل عالم، مو ومتكلم ونفس هذا المتكلم قال لا تكرم فساق العلماء، نقول هذا الخاص قرينة على العام لأن المتكلم واحد. أما واحد قال أكرم كل عالم، زيد قال أكرم كل عالم، عمرو قال لا تكرم فستاق العلماء، ما نقول أن هذا قرين على هذا، لا نقول هذا رأيه، هذا رأيه الثاني، كل واحد إلى رأيه، مو أن متكلم واحد إلى رأي واحد إلى مراد جدي واحد، هذا مراده يقول أنا أجد من المناسب أن تكرم كل العلماء، واحد يقول لا، يقول أنا أجد من المناسب أن تكرم فقط العدول، وهذا الكلام ما يكون قرين على هذا. القرينية والتقديم، تقديم الأخف على الأعان، إنما يكون فيما إذا كان المتكلم واحدا، ومن هنا إذا قامت قرينة على إذا قامت عفوا بينة، إذا قامت بينة على نجاسة كل الأواني الموجودة في البير، بينة اثنين شهود عدول يقولون كل الأواني الموجودة بالبير هاي طب الكافر ونجزها كلها، وقامت بينة أخرى غير البينة الأولى على عدم نجاسة بعض الأواني ولو واحد من تلك الأواني مثلا، شنو هم نجي نقول هذا عام كل الآنية نجسة وهذا خاف ويقدم الخاف على العام؟ الجواب لا. ليش؟ يعني هاي بينة وهاي بينة ثانية، هذا متكلم ذاك متكلم ثاني، حينئذ بعد ما نقدم الخاف على العام، وإنما شنو اللي يحصل؟ اللي يحصل أنه تتعارض البينتان في موارد الاجتماع، في مورد الخاف، يعني في مورد الخاف تتعارض البينتان. إذا عرفت هذه الأمور حينئذ النتيجة، قبل النتيجة احنا شو نريد نسوي؟ هذا المدعي الثمرة قال بناء على الأمارية كون نلاحظ الأخصية، كون نلاحظ النسبة بين نفس الاستصحاب وبين الدليل المعارض، بناء على على كون أصل عملي كون نلاحظ النسبة بين الدليل وبين الدليل الآخر المعارض، فتكون النسبة نسبة العموم والخصوص من وجه. المصنف يقول على كل حال على التقديرين، سواء كان الاستصحاب أصلا أو أمارة، لا معنى لملاحظة النسبة بين نفس الاستصحاب وبين دليل أصالة الحل. فلا يكون ما ادعي سابقا ثمرة، ماكو ثمرة. ليش ماكو ثمرة؟ لأن شو وقت تظهر الثمرة؟ إذا كانت النتيجة على التقدير الأول تختلف مع النتيجة على التقدير الثاني تكون هناك ثمرة، أما إذا لا كانت على التقدير النتيجة واحدة حينئذ لا ثمرة. المصنف يقول لا ثمرة، هاي الثمرة مو تامة. ليش؟ يقول لأن على التقدير سواء بنينا على أن الاستصحاب أمارة أو بنينا على أن الاستصحاب أصل عملي، على التقدير ما إلى معنى نجي ننظر إلى نفس الاستصحاب، وإنما طرف المعارضة لابد أن يكون على التقديرين أصلا كان أو أمارة، لابد أن يكون شنو؟ لابد أن يكون هو الدليل الدال على على حجية الاستصحاب. هذا ما نطول بعد أن بينا ذن الخطوات، الجواب يكون واضح، بس شوية خلينا نلتفت. بناء على الشق الأول، بناء على كون الاستصحاب أمارة، شنو نقول؟ نقول بناء على كون الاستصحاب أمارة كون نلاحظ النسبة بين شنو شنو، بين نفس الاستصحاب وبين دليل أصالة الحل، فش تطلع النسبة؟ نسبة نسبة العموم الخصوص المطلق، فنقدم الاستصحاب بالأخصية. المصنف يقول هذا الكلام مو تام، هذا الكلام مو تام، يقول كما على التقدير الثاني نلاحظ الدليل الدال على الاستصحاب، على التقدير الأول أيضا نلاحظ الدليل الدال على الاستصحاب، ومن لاحظ نفس الاستصحاب على التقدير وما تكون النسبة نسبة الأخصية وتقديم الأخص على الأعم على التقدير، حتى على التقدير الأول، حتى إذا قلنا أن الاستصحاب أمارة حتى إذا قلنا أن الاستصحاب عمارة لا تلحظ النسبة بين نفس الاستصحاب وبين الدليل الآخر، وذلك لما ذكرنا من أن ملاحظة الأخصية وتقديم الأخص على الأعم هذا إنما يكون في موارد القرينية، وإنما يكون فيما لو كان المتكلم واحدا. إذا كان المتكلم واحد حينئذ لاحظ الأخصية، ومن الواضح أنه بالنسبة إلى الاستصحاب نفس الاستصحاب نفس الاستصحاب ليس كلاما للشارع. شوفوا أخواني هذا الجواب، نفس الاستصحاب مو كلام للشارع، حتى نوقع المعارضة بين نفس الاستصحاب وبين الدليل الدال على أصالة الحل، كل شيء لك حلال. نفس الاستصحاب مو كلام الشارع. شنو كلام الشارع؟ كلام الشارع هو صحيح الزرار، هو الدليل الدال على الاستصحاب. الشارع قال لا ينقض اليقين بالشك، وقال أيضا كل شيء لك حلال. هذان كلامان صادران من متكلم واحد، فتقع المعارضة بين هذين الكلامين حتى بناء على أن الاستصحاب أمارة وليس أصلا. كنا نلاحظ الدليل الدال على حجية الاستصحاب والدليل الدال على حجية أصالة الحل، نلاحظ النسبة بين الدليلين، لأن احنا ما نلاحظ مثل ما بينا ما نلاحظ النسبة بين كلام متكلم وبين كلام متكلم آخر، نلاحظ النسبة بين كلامين صادرين من متكلم واحد. تعال إلى أصالة الحل، شنو اللي صادر من الشارع؟ الذي صدر من الشارع بالإحاضة أصالة الحل كل شيء لك حلال. تعال إلى جانب الاستصحاب، وشنو اللي صدر من الشارع؟ الشارع كل اللي قاله قال لا تنقض اليقين بالشك. فإذا حصل تنافي في مورد ما، واحد يقول حلال واحد يقول حرام، لابد أن نوقع التعارض ونلحظ النسبة بين كلامين للشارع، وكلام الشارع هو مفاد دليل حجية الاستصحاب، هو مفاد صحيح زرارة لا تنقض اليقين بالشك، مو نفس الاستصحاب حتى لو كان الاستصحاب أمارة. فهذا الربط ربط علاج التعارض بمسألة كون الاستصحاب أصلا أو أمارة، هذا الربط في غير محله، هذا الربط ليس تاما. على كل حال الذي يقع طرفا للاستصحاب طرفا للمعارضة هو دليل الاستصحاب، هو دليل الاستصحاب. واضح هذا؟ واضح اخواني؟ اكو سؤال؟ قال وهذا التوهم باطل، فان ملاحظة نسبة الاخصية والاعمية شوية المصنف مقدم ومؤخر. احنا ابتدينا اولا قلنا الخطوة الاولى ان الظاهر انما يكون حجة ما لم تكن قرينة على الخلاف، هذا اولا. ثانيا اجينا للقرينة، قلنا ان تقديم الخاص على العام في باب العام والخاص هذا بملاك القرينية، يعني النكتة يعني جذر النكتة هو القرينية. ثالثا قلنا الأخص إنما يكون قرينة على العام إذا كان شنو؟ إذا كان في كلام متكلم واحد. النتيجة نقول إحنا في مقام التعارض لابد أن نلحظ كلمات المتكلم الواحد ونقدم بالأخصية، مو أن زيد يجري الاستصحاب ويطلع كلامه أخص من كلام الشارع فنقدم كلام زيد على الشارع بحجة أن هذا أخص وذاك أعم. لا، هذا أخاص إذا كان صادر من الشارع. أنت شوف شنو كلام الشارع، الشارع قال لا تنقض اليقين بالشك، والنسبة دائما حينئذ تكون شنو؟ نسبة العموم والخصوص من وجه، وما تكون نسبة الأخصية ويقدم الاستصحاب بالأخصية. يقول هذا التوهم باطل، فإن ملاحظة نسبة الأخصية والأعمية بين المتعارضين وتقديم الأخص من شؤون الكلام الصادر من متكلم واحد خاصة. هاي المقدمة اللي احنا ذكرناها شنو أخيرا المصنف صدر بها البحث. فعلى أي حال شيري يقول المصنف، يقول عمي ترى ملاحظة الأخصية بالنسبة إلى كلامين صدران المتكلم واحد شنو خلفيته؟ احنا المصنف لو مرتب البحث كان تبرز خلفيته تبين بوضوح. زين، حيث يكون الأخص، الآن قاعد يبين، حيث يكون الأخص قرينة على الأعم. يعني يقول إنما نلحظ كلام المتكلم الواحد لأن في كلام المتكلم الواحد يكون الأخص قرينة على الأعم، أما في كلام صادر من متكلمين الأخص لا يكون قرينة على الأعم بحسب أساليب المحاورة العرفية. ولما كانت حجية كل ظهور منوطة بعدم ثبوت القرينة على خلافه، هيا مقدمة الأولى المفروض يعني يقدمها المصنف، كان الخبر المتكفل للكلام الأخص مثبتا لارتفاع الحجية عن ظهور الكلام الأعم في العموم. يريد يسويه اليوم كفاية المصنف، عبارة واضحة، يقول أن كل حجية كل ظهور منوطة بعدم القرينة على الخلاف، فإذا كانت أكو قرينة على الخلاف فبعد العام ما يكون حجة في العموم، واضح ليش؟ لأن عندنا قرينة على الخلاف. يقول ولما كانت حجية الظهور منوطة بعدم ثبوت القرينة على خلافه، على خلاف الظهور، كان الخبر المتكفل للأخص، الرواية اللي تحمل الحكم الأخص تكون مثبتا، هذا الخبر مثبتا لارتفاع الحجية عن ظهور الكلام الأعم في العموم. ليش؟ لأن أكو قرينة على الخلاف. هذا يقول أكرم كل عالم، يجي كلام آخر، رواية أخرى، خبر آخر يحمل الأخص، قل لا تكرم فساق العلماء، فيكون قرينة على عدم حجية العام في العموم. وليست الأخصية في غير مجال القرينية ملاكا لتقديم إحدى الحجتين على الأخرى. هاي المقدمة اللي احنا ذكرناها ثانية، اللي قلنا انما يكون الملاك في التقديم هو الاخاص، لكن لا من حيث كونه اخاص وانما من حيث كونه شنو؟ قرين. فكل ما كان قرين يكون مقدم، اما اخاص في غير مجال القرينية هذا لا يكون مقدما على الاعام. يقول وليست الاخصية في غير مجال القرينية ملاكا لتقديم إحدى الحجتين على الأخرى. قبل هذا ليست الأخصية في غير مجال القرينية، شنو مجال القرينية وشنو غير مجال القرينية؟ شو وقت يتحقق مجال القرينية؟ أحسنتم، في كلام واحد. أما إذا متكلمين هذا مو مجال قرينية، أصلا مو قرينية، مو من حقه أن ينصب قرينة على كلام غيره حتى إذا كان كلامه أخص من كلام ذاك الثاني. ولهذا لا يتوهم أو لا يتوهم أحد أنه إذا دلت بينة على أن كل ما في الدار نجف ودلت أخرى على أن شيئا منه طاهر قدمت الثانية للأخصية. هذا مو مجال للتوهم، بل يقع التعارض، إذ لا معنى للقرينية مع فرض صدور الكلامين من جهتين. هذا اللي قال لا، ولهذا لا يتوهم، هذا كأنما تسميم للمقدمة اللي هو ذكرها أولا. شوفوا ايش قال هو، قال فإن ملاحظة نسبة الأخصية والأعمية بين المتعارضين وتقديم الأخص من شؤون الكلام الصادر من متكلم واحد خاص، ولهذا لا يتوهم أحد. كمل المقدمة اللي احنا جعلناها، هذا كله مقدمة ثالثة. على أي حال كلام المصنف تام ومتين حقيقة في غاية المتانة، وتحليل للمحاورة العرفية في غاية الروعة. بس شوية المصنف مقدم وأخر. زين. النتيجة شنو أنت دخلتنا بهذا البحث؟ هاي ثلاث مقدمات شنو نتيجتها؟ يقول وعلى هذا ففي المقام سواء قيل بأمارية الاستصحاب أو أصليته، سواء كان الاستصحاب أمارة أو أصلا، لا معنى لتقديم الاستصحاب لتقديم تقديم منه الاستصحاب يعني نفسه، ما له معنى أن يقدم نفس الاستصحاب بالأخصية الملحوظة بينه وبين معارضه. ليش لا معنى؟ ليش لا معنى؟ نعم اي احسنتم، يعني قولوا لي ان الاستصحاب ليس كلاما للشارع، الاستصحاب نفسه مو كلام للشارع حتى يقع التعارض بينه وبين كلام اخر للشارع حتى يتقدم بالاخصية، بل لابد من ملاحظة النسبة بين دليله، دليل منه؟ دليل الاستصحاب، وما يعارضه من دليل الاصلي او دليل حجية الامارة، اي معارض اخر بعد انت افترضه. لابد من ملاحظة النسبة بين دليل الاستصحاب وبين دليل اصالة الحل. ليش؟ هو هذا كلام الشارع، كلام الشارع هو مفاد الدليل مو نفس الاستصحاب. يقول فان كان يعني دليل الاستصحاب، فإن كان دليل الاستصحاب أخص قدم بالأخصية إذا كان أخص. مو تلحظ النسبة بين نفس الاستصحاب وتقول الاستصحاب أخص. يقول فإن كان يعني دليل الاستصحاب أخص قدم بالأخصية لأن مفاد الأدلة كلام الشارع، ومتى كان أحد كلاميه أخص من الآخر قدم بالأخصية. يقول احنا نلاحظ النسبة بين كلام الشارع نفسه، كلمات الشارع نجمعها، دليل أصالة الحل ودليل الاستصحاب، ونشوف شنو النسبة. يقول لأن مفاد الأدلة كلام الشارع. المصنف لو عاكس الاسم والخبر، لو قايل لأن كلام الشارع، لأن كلام الشارع مفاد الأدلة، مو احنا نريد كلام الشارع. شنو كلام الشارع؟ قلنا عمي كلام الشارع ترى مو الاستصحاب نفسه حتى انت توقع المعارضة بين الاستصحاب نفسه وبين دليل اصالة الحل. كلام الشارع انما هو شنو؟ دليل الاستصحاب، مفاد الدليل. فهيجي ما ادري، يبدو لي لان كلام الشارع مفاد الدليل، ومتى كان أحد كلاميه أخص من الآخر قدم بالأخصية. وصلى الله على محمد وآل محمد.